الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. شيخنا حفظكم الله، تعلمون أن الدعوة السلفية لازالت دعوة فتية في تونس، وأن السلفيون غرباء، فما هي نصيحتكم لهم بارك الله فيكم؟
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أولا نرحب بإخواننا الذين زارونا في بلدنا وفي بيتنا، وهذا إن دل على شيء إنما يدل على هذه اللحمة التي من الله جل وعلا بها علينا. فأهل السنة والجماعة أينما كانوا وحيثما وجدوا فهم على قلب رجل واحد تجمعهم هذه العقيدة الصافية النقية، ويجمعهم هذا المنهج الواضح الجلي الذي قال فيه نبينا عليه الصلاة والسلام: تركتكم على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. ويسرنا كثيرا هذا الإقبال وهذا الرجوع إلى الله تبارك وتعالى، وهذه الوجوه الطيبة النيرة التي نسأل الله جل وعلا أن يثبتنا وإخواننا جميعا على هذا المنهج الحق. الثبات على المنهج لا بد أن يسير فيه الناس على أسبابه. هذه الأسباب، وإن كنا في بداية الطريق جميعا، ترتكز على أصلين عظيمين فيما أعتقد. الأصل الأول هو الاجتماع، الاجتماع على الحق، والاجتماع حول من أمرنا الله جل وعلا بالاجتماع حوله. والله جل وعلا أكرم هذه الأمة بأن أودع فيها في كل فترة وفي كل زمان بقية باقية من أهل العلم ومن الأئمة الأعلام يدعون الناس إلى الله جل وعلا ويبصرونهم بدينهم ويبينون لهم ما يحتاجونه في سيرهم إلى ربهم تبارك وتعالى. هؤلاء الذين ورد في فضلهم نصوص كثيرة جدا، يكفيهم فضلا وشرفا ومنزلة أن الله جل في علاه جعلهم ورثة الأنبياء، جعلهم ورثة الأنبياء، فتركة الأنبياء حقيق بها وأولى الناس بها هم علماؤنا. وإذا قلنا العلماء قصدنا بهم علماء أهل السنة والجماعة، لأنهم لا يجتمعون على حزبيات ضيقة ولا يجتمعون على شعارات فارغة، يجتمعون على كتاب الله وعلى سنة رسوله عليه الصلاة والسلام. ولذا لا تجد في كلامهم إشادة بزيد أو عمر ولا دعاية لفلان أو علان، تجد في كلامهم قال الله جل وعلا وقال رسوله عليه الصلاة والسلام، يربطون الناس بالوحيين ويعرفون الناس بمن هم أحق الناس بالاتباع، ألا وهم أئمتنا، ألا وهم أئمتنا وعلى رأسهم أئمة السلف. وهذا مهم جدا، لأن البداية إما أن تكون كما يقال عندنا، إما أن نكون على السكة، وإما أن ننحرف يمنة أو يسرة، والانحراف سيء من جهة، سيء علينا لأنه سبب لخسارتنا في الدنيا والآخرة، ومن جهة أخرى سيء على غيرنا لأنه يكون وبال على الناس. وأنتم ترون من حولكم وأقرب البلاد إليكم وهي بلدنا هذا، كيف عانى أهله من شر وقبيح صنائع أولئك الذين انحرفوا وزلت أقدامهم في هذا البلد، وخاضوا في دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم. ومع الأسف الشديد يفعل هذا كله بزعم التقرب إلى الله جل وعلا، بل ومع الأسف الشديد يفعل هذا كله باسم السلفية. ومن هذه الجماعات القاتلة من تسمي نفسها بالجماعة السلفية أو ما إلى ذلك من هذه الألقاب التي ندين الله عز وجل أن سلف هذه الأمة بريء من عقائدهم أولا، ومن أفكارهم، ومن قبيح صنائعهم. نسأل الله جل وعلا أن يردهم إليه ردا جميلا، وأن يهديهم سواء السبيل، وأن يكفي المسلمين شره. فالبداية مهمة، إما أن توضع الأقدام على الطريق الجلي الواضح المستقيم الذي رسمه نبينا عليه الصلاة والسلام والصحابة من حوله والأمة من بعدهم، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. الأمر الأول الذي أنصح به إخواني أن يجتمعوا، وأن يكون اجتماعهم حول العلماء، العلماء الربانيين، لأنهم إذا تركوا هذا الأمر، والناس مجبولة على الاتباع، الناس مجبولة على الاتباع. يدل على هذا حديث نبينا عليه الصلاة والسلام، حتى إذا لم يبقى، وفي رواية لم يبقي عالما، اتخذ الناس رؤوسا جهالا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا، فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. إذا لم يتشبثوا بالعلماء ويلتفوا حول العلماء، العلماء الربانيين، فإنهم لا شك ولا محالة سيلتفون حول غيرهم. وأنتم تعيشون وترون من حولكم كيف زادت شوكة الرويبضات هنا وهناك، وكيف تطاول المتعالمون على أعلام هذه الأمة، حتى خرج فينا في هذا الزمان من يتهم أئمة السنة والإسلام من مثل الشيخ الألباني عليه رحمة الله جل وعلا بالإرجاء. نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. الأمر الثاني يا إخوان، الأمر الذي أمرنا به نبينا عليه الصلاة والسلام، وهو أصل من الأصول في هذا الباب، يعني أصل من الأصول في المحافظة على الجماعة، ألا وهو أصل التناصح، ألا وهو أصل التناصح. حديث تميم الداري رضي الله تعالى عنه وأرضاه: الدين النصيحة، والنصيحة بالمعنى الشرعي الشامل وبالمعنى النبوي. نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعثه الله جل وعلا رحمة للعالمين، وكما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، وهذا من أصول وفي بيان وإبراز أصول أهل السنة والجماعة، أن من أصولهم أنهم أعرف الناس بالحق وأعدل الناس مع الخلق، أعرف الناس بالحق لأن منهجهم قائم على العلم النافع، لا يتقدمون خطوة إلا بعلم، من باب قول الإمام البخاري عليه رحمة الله: باب العلم قبل القول والعمل. فهذا منهج، هذا منهج ينتهجه أهل السنة والجماعة، وعلى رأسهم علماؤنا. فالتناصح هذا أصل من أصول ديننا، وينبغي أن يكون بأصوله وبأحكامه التي جاءت في نصوص الكتاب والسنة. من التناصح، بيانك الحق لإخوانك، من التناصح ردك على المخالفين من إخوانك أو من غيرهم، لأن بعض الناس ربما تأخذهم العاطفة في هذا الباب، وهذا الباب بالذات لا ينبغي أن يحكم بالعاطفة، الواجب أن يحكم بالشرع، النصيحة هي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولكن الأمر بالمعروف على وفق ما جاءت به الشريعة، كما قرر الشيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله في أصوله التي جمعها في عقيدته الواسطية. فأنصح إخواني أن يجتهدوا على هذين الأصلين: الاجتماع على علماء الأمة، وعدم الشرود وعدم المخالفة وعدم الشذوذ، ومن شد شد في النار، والتناصح فيما بينهم حفاظا على هذه اللحمة، وهي رحم، كما أن الله عز وجل أوجب علينا صلة الأرحام التي هي أرحام النسب، كذلك أوجب علينا هذه الصلة، صلة أهل العلم. ولا ندعي أننا من العلماء، ولكن الله عز وجل من علينا وأكرمنا أن جعلنا من طلبة هذا العلم، بيننا هذه الرحم وهذه الصلة التي ينبغي أن نحافظ عليها بمثل هذه الأمور. والله نسأل أن يوفقنا ويثبتنا جميعا على الحق المبين.
جزاكم الله خيرا شيخنا. انتشر عند بعض الناس اعتماد القواعد الباطلة والفاسدة، مثل نصحح ولا نجرح ونبني ولا نهدم، فهل أن هذه القواعد هي قواعد سنية سلفية أم أنها قواعد بدعية؟
أنا فيما أعتقد أنه أول من تفوه بمثل هذه القواعد المزعومة وهذه العبارات المعسولة التي ظاهرها الرحمة وباطنها من قبلها العذاب، رد على جلها عليها كلها، بل ولكن رد على جلها علماؤنا وأئمتنا، مثل رد شيخ العثيمين عليه رحمة الله، وأنها هذه القواعد المزعومة مخالفة لقواعد أهل السنة والجماعة. منهج أهل السنة والجماعة قائم على الرد، ولا بد أن يكون الرد، والرد هذا ليس بدعة عصرية من بدع الشيخ الألباني أو من بدع الشيخ ربيع أو من بدع الشيخ بن باز، أو هذا من الزمن الأول، من أول ما صنف من في المصنفات الرد، على الجهمية للإمام البخاري، ردود الإمام أحمد على المبتدعة والزنادقة، ردود الشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره. فنحن نقول ردا على هذه القاعدة أننا نعتقد أنه لا تصحيح من غير رد، ما يكونش تصحيح من غير رد أبدا، نصحح ومن تصحيحنا أننا نرد، لأنك إذا صحح لزاما عليك أن تقول هذا خطأ وصوابه كذا، وهذا مرجوح وراجحه كذا، وهذا باطل والحق فيه كذا. فأن هذه قاعدة في الحقيقة قاعدة تمييعية، هذه تدعو للتمييع على طريقة الإخوان، نجتمع فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. فيما اختلفنا فيه نقطة، يعني من غير التفصيل الضروري لمثل هذا الكلام نقول ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه مما يساغ الاختلاف فيه، أما مما لا يساغ الاختلاف فيه فهذا لا يكون فيه الإعذار أبدا، وإلا كيف سيكون بيان الحق وإظهاره، وكيف ستكون الدعوة إلى الحق إذا لم يكن هذا. والله جل وعلا يعني ذكر في أعظم سورة في القرآن هذا المنهج، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فهذا من أصول ديننا ومن أصول منهج أهل السنة والجماعة، ولسنا بصدد يعني تتبع هذه القواعد العرعورية لأنها من نسيج هذا الرجل، صلى الله عليه وسلم أن يهديه سواء السبيل. وهذا الرجل يعني كان جاء زارنا في الجزائر قبل ما أدري كم من سنة، أنا كنت التقيته قبل حوالي أظن في سنة 1414 هجري، والآن إحنا في أي سنة؟ 31 هجري، يعني في هذه السنة في آخر حجة حجها الشيخ الألباني عليه رحمة الله، وكان مع الشباب أو مع الطلبة الموجودين في مخيم الشيخ في ميناء، وكان يعني يريد أن يكلم، لأنه هذا الرجل يخطط، كان يخطط من مدة، فكان في المخيم يبحث جزائريين هل في الشباب جزائري، فأشاروا إليه الشباب أنه هذا جزائري، فاختلى بي وبدأ يعني قال أريد أن أزور الجزائر وكيف الأوضاع وكيف كذا وكيف كذا وكيف كذا. أنا إحنا ظننا بحسنية أن الرجل يريد الدعوة إلى الله عز وجل ومنهج أهل السنة والجماعة وكذا، ثم طلب مني رقم هاتف ما بعد سنوات يعني أظن 4 أو 5 سنوات أو أكثر، يعني تفاجأنا من غير سابق إنذار، قال واحد في مسجد في باب الوالد جاء يدعي أنه من تلاميذ الألباني، وهذه الخدعة التي يلبسون بها على الناس، هذا من تلاميذ الشيخ الألباني، وكان ذاك الوقت الشيخ عبد المجيد وكان ذاك العيد الشريف ما زال يصول ويجول. المهم قالوا لنا في واحد التقيت وخرج له اسمه ورقم هاتفي، قلنا هذا من، قالوا هذا من إخوانا. الشاهد أنه جاء كت أيام حوالي أسبوع وطاف في مساجد العاصمة بهذه القواعد، وإحنا على كل حال تمسنا يعني ريبة في تقعيداته وكلامه، خاصة لما تعرض لمسائل التكفير وصرح بالتكفير في بعض القضايا، وكان بعض إخواننا هو طريقته هذه الخبيثة يستعملها ويصرح بها، لما رد عليه قال أنا هذه طريقتي أمتحن الشباب وأمتحن الإخوة، شوف أراد أن يجعلها هرقلية على طريقة هرقل، لما قال أردت أن أختبر إيمانكم وعقيدتكم في المسيح، هذا كذلك. ومع الأسف الشديد فيه من الشباب من ابتلوا ببعض شبهه، ولكن الحمد لله بعد ذلك لما رد عليه مشايخ وكذا ذهب صيته ولم يبقى له أثر ولله الحمد والمنة. هذا تقريب، هذا هؤلاء يخططون يعني، وله جولات في العالم كله، يذهب إلى أوروبا إلى أمريكا إلى يعني تتعجب. احنا أول ما جانا لما أعطيت يعني باش يحجز العودة ولا ما أدري وين كان ماشي أصلا، كلفنا واحد من الشباب يحجز له تذكرة تاعو كأنها كراس يعني من جدة أو الرياض إلى تورونتو، من تورونتو إلى
جوازة
تذكرة السفر يعني فيها لسوش تاع تذكرة، عجيب يعني، من بعد أمريكا ومن بعد هولندا ومن بعد بلجيكا ومن بعد باريس ومن بعد المغرب ومن بعد الجزائر. مرة سئل قالوا له يعني قيس حالك كما تقولون انتما، منين هذا الأموال وهذا الأسفار؟ كان الشيخ بن باز رحمه الله قد توفي، قالوا اسألوا الشيخ بن باز، يعني ينكد، يعني كأن الشيخ بن باز هو اللي كان يدفع له الأجر، يعني المقربين من الشيخ بن باز يقولوا ما كان يتردد على الشيخ أصلا، وسئل حتى الراجح اللي كان ملازم الشيخ بن باز لأنه ادعى هو أنه من تلاميذ الشيخ بن باز، قال ولا مرة في حياتي رأيته في مجلس مجالس الشيخ. يعني هذا يتجرؤون الكذب الصريح في مثل هذا المقام على أئمة الإسلام وعلماء الأمة، صلى الله عليه وسلم. فهذه النصائح، يعني لا هذه القواعد لا ينبغي الالتفات إليها، ومثل ما قلت يعني لا بد من الرجوع إلى العلماء، إلى العلماء الربانيين، هؤلاء على الجادة، صلى الله عز وجل أن يثبتنا على هذا الأصل، والله أعلم.
جزاكم الله خير. هل يوجد فرق بين العقيدة والمنهج؟
يعني ما الآن لابد أن نفهم أنه المنهج هذا يتعلق بالفنون كلها، يتعلق بالفقه، يتعلق بالعقيدة، يتعلق العقيدة معلوم أمرها هي العلم بمسائل الإيمان وما تعلق بالأمور الغيبية كلها، وسميت عقيدة لأنه شيء يعقد عليه المرء قلبه، يعني اعتقاد. أما المنهج فهو أعم، يعني منهج أهل السنة منهجهم في 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 باب الأحكام، أخذ الأحكام من أدلتها من الكتاب والسنة من غير تقيد بمذهب من المذاهب أو من غير تعصب لإمام من الأئمة مهما كانت منزلته ومهما على علمه. منهجهم في الفقه كذلك والأحكام أنهم يقدمون ويعملون ظواهر النصوص ويقدمون النصوص على القواعد بخلاف غيرهم. منهجهم في العقيدة كذلك، منهجهم في العقيدة في باب الأسماء والصفات أنهم يثبتون هذا المنهج الذي أصل أصوله الأئمة وبخاصة شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله جل وعلا. فنقول أن المنهج أعم، منهج أهل السنة والجماعة يشمل الأصول التي ساروا عليها والقواعد التي وضعوها في باب الاعتقاد وفي باب الأحكام وفي باب السلوك كذلك وفي هذا الزمان نضيف في باب الدعوة إلى الله جل وعلا حتى يتميز عن غيرهم في باب السلوك أحدثوا المحدثات وابتدعوا البدع كالطرق الصوفية التي يزعم أصحابها أنها طرق لتقويم سلوك المسلم، وهل السنة قاصرة عن هذا التقويم؟ أبدا. فنقول منهج أهل السنة والجماعة أو منهج السلف في السلوك هو المنهج الحق، ولا نعتقد كما يعتقد المتأخرون أو كما يعتقد الخلف منهج السلف أو طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم، بل طريقة ومنهج السلف هو الأعلم وهو الأحكم وهو الأسلم يجمع هذه الأوصاف الثلاث، والله أعلم.
شيخنا بارك الله فيكم، كثر في أوصافنا رمي أئمة السنة بالإرجاء في مسألة ترك المباني الأربع، فهل أن ترك المباني أربعة مسألة خلافية بين أهل السنة أم لا؟
والله أنا لا أحبذ الخوض في مثل هذه المسائل، وأنتم تعلمون أنه فيه بعض المسائل المتعلقة قضية الإيمان يعني فيها بعض الخلاف حتى بين الأئمة الكبار، فنحن الذي نعتقده عقيدة أهل السنة والجماعة أن 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 هذه العقيدة مبنية في باب الأسماء وفي باب الإيمان على عدم على أن الإيمان قول واعتقاد وعمل، على أن الإيمان قول واعتقاد وعمل. المرجئة وما سموا بالمرجئة إلا لأن هذا المعنى تحقق في معتقد، لأن الإرجاء في اللغة التأخير، الإرجاء في اللغة التأخير، فلما أخر هؤلاء العمل عن حقيقة الإيمان سموا بهذا المعنى أنهم مرجئة، ولم يجعلوا العمل داخل في حقيقة الإيمان، وهذا على خلاف عقيدة أهل السنة والجماعة. بل غلاة المرجئة يعتقدون أن الإيمان مجرد الاعتقاد، مجرد القول، حتى الاعتقاد والعمل أخرجوه صلى الله عليه وسلم عفو العافية. فالعقيدة السنة والجماعة قول واعتقاد وعمل. بعض المسائل أو بعض تفاصيل المسائل، خاصة في قضية العذر بالجهل، خاصة في بعض المسائل التكفير التي يقول بل إجماع علماء على تكفير صاحبها، وخالف مع الأسف الشديد في هذه المسائل بعض المتأخرين، وأنا أعتقد أنهم خالفوا الإجماع في هذه المسألة، كمسألة سب الله أو سب دين الله جل وعلا. هذه مسألة الإجماع على أن سب الله كافر، كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية: لا ينظر هل قالها هازلا أم جادا أو داعبا، فإنه يكفر، صلى الله عز وجل عفو العافية. وهذه من المكفرات التي لا يقال فيها حتى تتحقق الشروط وتنتفع الموانع. المكفرات الأخرى يقال فيها حتى تتحقق الشروط وتنتفع الموانع، أما هذه فلا. هذه المسألة من المتأخرين من خالف فيها ويقول لا ليس بكافر. وإحنا من وإحنا لابد أن نعترف أنه فيه إرجاء ممن يدعي أنه من أهل السنة. إحنا ظهر عندنا واحد يعني نصب نفسه إمام أو عالم، اتصل به طائفة من، أنتم تعلمون أن عندنا شيء من التنصير في بلاد القبائل، يعني على كل حال هي فقط كلام فقط، هذا لا تنصير ولا محزن، هذا أقرب ما يكون إلى الهوى. ما نقول تنصروا، يعني عبدوا أهواءهم، شاب جاء وقال لهم تتنصروا تروحوا الفرنسا وتروحوا كذا، تنصروا يعني ما لا عقيدة ولا قناعة ولا شيء، والله لا يعلمون من النصرانية ومن الإسلام شيئا، صلى الله عليه وسلم. في قرية من القرى واحد من المتنصرين مات والصليب معلق على صدره، وأهل القرية حبوا يدفنوه، بعض أهل القرية حبوا يدفنوه في المقبرة، وقاموا بعض الشباب قالوا ماذا مرتد نصراني، شوفوا مقبرة النصارى ولا شوفوا ترموه، ما لا يدفن في مقبرة المسلمين لأنه ليس منهم. اختلفوا فيما بينهم، قالوا تصرب واحد ممن يفهم لغتهم، اتصلوا به قالوا كذا كذا كذا، قالوا هذا عادي ما دام انه الاصل فيها انه كان مسلم يدفن في مقبره المسلم. قالوا يا شيخ هذا تنصر ويصرح انه خرج من الاسلام ومات الصليب محلق، قالها ما دام انه لم يرد فيه حكم من القاضي انه هذا مرتد عن الاسلام يبقى على اصله. هذا ارجع يعني بل اشد من الارجع، يعني لا يعتقد كفر الكافر، لا يعتقد كفر الكافر. نحن لا ننصح إخواننا في الخوض في تفاصيل هذه المسألة. الحمد لله هذه المسألة كان دارت فتنة في أيام سابقة، قضية شرط صحة وشرط كمال العمل وما إلى ذلك. فيعني أرجع من إخواننا أنه ما يخوضوا في هذه المسائل يتعلموا أصل هذه المسألة اللي متعلقة بباب الإيمان والأسماء وعقيدة أهل السنة في هذا الباب، وموجود يعني مؤلفات، وأنا أنصح إخواني في هذا الباب بمؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية. أظن فيه بعضهم جمع كلام شيخ الإسلام ابن تيمية من مجموع كتبه في رسالة متعلقة بهذا الأمر، لا أذكر اسمها، أظن من جهة مسائل الاعتقاد أو شيء من هذا القبيل، والله أعلم.
شيخنا بارك الله فيكم، أهل التكفير يرمون أهل السنة بالإرجاء لأنهم لا يكفرون الحاكم بغير ما أنزل الله مطلقا.
هذا هو هذه من المسائل اللي يصلح أن تكون مثالا على هذه القضية. احنا نعتقد، وهذا من عقيدة أهل السنة والجماعة خلافا للخوارج من الجهة الأخرى والمرجئة من الجهة الثانية، ومعلوم أن أهل السنة والجماعة دائما وأبدا يتهمون من الفريقين، فريق الغلاة يتهم أهل السنة بأنه من أصحاب من الجفاة، وفريق الجفاة يتهم أهل السنة بأنهم من الغلاة. المرجئة يتهمون أهل السنة بأنهم خوارج، كما يفعل الشيعة، الشيعة يتهمون أهل السنة بأنهم نواصب وهم براء من النصب. وكذلك بالنسبة لهذه المسألة، لأن الخوارج أصلوا أصولا، من خالفها فهو على غير هدى، ما يقدرش يقولوا أن هؤلاء أهل السنة والجماعة، لأنه واضح من تسميتهم أنهم هم أهل الحق، فيرمونهم بماذا؟ بالطرف الثاني، بأنهم أهل الإرجاء، يكفرون من شاء، ومن لم يكفر الكافر فهو كافر، وهذه عقيدة الإلزام التي يسيرون بها، وهذا المبدأ الفاسد الذي يؤدي إلى مفاسد عظيمة، كما قال الإمام الشوكاني عليه رحمة الله، يعني أن مبدأ الإلزام من أخطر مزالق الأقدام، من أخطر مزالق الأقدام، لأنه يؤدي بأصحابه إلى الحكم على الغير ظلما وعدوان، ظلما وعدوان. فمسألة الحكم بما أنزل الله عز وجل، إحنا لسنا بخوارج ولا بمرجئة، لا نقول من لم يحكم بما أنزل الله فهو كافر كفرا عينيا، لأنه لا يحق لنا ذلك ما لم نعلم اعتقاده في هذا الباب. مثل هذه المسألة يصح أن يقال فيها لا يحكم له بذلك حتى تتحقق الشروط وتنتفي الموانع، شروط الكفر وموانعه، فإذا تحققت الشروط وانتفت الموانع علمنا بعد ذلك، وهذا يعني هو معنى إقامة الحجة، وأقيمت عليه الحجة، علم بعد ذلك أنه فعلا كافر يعتقد هذا الأمر، يعتقد هذا الأمر. أما إذا الإنسان، وهذا التفريق بين الاعتقاد والعمل، من لم يحكم بما أنزل الله صنفان من الناس، صنف لم يحكم بما أنزل الله غلبت هوى جهل، مسايرة للغير، أو عمل فقط. صنف ثاني لم يحكم بما أنزل الله لأنه يعتقد أن هذا الحكم أفضل من حكم الله، يعتقد أن حكم الله لا يصلح، يعتقد هذه الأمة. فالأول لا يقال ولا يحكم له أو عليه بالكفر، أما الثاني يحكم عليه بالكفر لأنه تعلق باعتقاده فيكون بذلك كافرا، صلى الله عز وجل عفو العافية. فتلاحظون أن أهل السنة والجماعة في هذه المسألة هم أسعد الناس بالحق، لأنهم ما ذهبوا مذهب الغلو ولا ذهبوا مذهب الجفاء، مذهب الجفاء لا تكفير، ومذهب الغلو التكفير بالشبه، التكفير بأدنى الشبه، ولهذا وصلوا إلى أن كفروا مرتكب الكبيرة عياذا بالله. وظهر في هذا الزمان مثل ما قلت سابقا أنه من يدعي الانتساب لأهل السنة وفيه من عقيدة الإرجاء، كذلك فيه من عقيدة الكفر، من يدعي أنه من أهل السنة اللي قال مثلا المصر على الكبيرة يكون كافرا، سمعتم هذا القول؟ تعرفون صاحبه؟ مصير على الكبيرة كافية. مش الفرق بينه وبين قول عقيدة الخوارج؟ نفسه صلى الله عز وجل عفو العافية.
شيخنا بارك الله فيكم، بعض الناس المتأثرين برؤوس القطبيين والحزبيين يروجون بعض الفتاوى لأئمة السنة أمثال الشيخ ابن عثيمين وغيره بأنه لا يشرع الكلام في العلماء، ويجعلون هذا الكلام يعني ينطبق على رؤوسهم، على علمائهم. فكيف يمكن شيخنا أن يرد على كلام خاصة أن هذه الأوراق توزع يوميا بين الناس؟
هذه المسألة ليست جديدة، يعني ليست جديدة. هذه المسألة تحذير الناس من الطعن والنيل من أعراض العلماء، هذه قديمة، حذر منها الصحابة والتابعون وأئمة السلف، هذا أصل من أصول منهجنا. ولكن القضية في ماذا؟ القضية في التمييز بين العلماء. من هم هؤلاء العلماء الذين قصد السلف أو العلماء عموما التحذير من الطعن فيهم والنيل منهم؟ من هم هؤلاء؟ علماء السنة والجماعة، علماء ربانيون. أما هؤلاء الذين تسموا أو سموا بالعلماء وهم دعاة للفتنة والضلالة، الآن القرضاوي الآن ما هوش من العلماء عندهم، رئيس الهيئة ولا الاتحاد العالمي للعلماء المسلمين، رئيس الاتحاد العالمي للعلماء المسلمين. أي علماء؟ لا أدري. أي رئيس؟ أي عالم؟ لا أدري. هذا الرجل الذي يؤجج نيران الفتنة، هذا يعني بوق قناة الجزيرة، قناة الجزيرة المؤججة للفتن، هذا من المعممين. صاحب عمامة هو بوق لقناة الجزيرة، يجيبوه في حوار وجه الثورات فتنة ولا رحمة؟ رحمة واسعة. يجيبوه في هذا وجه هذا الحكام طواغيت ولا حكام؟ هؤلاء طواغيت وأكثر من هامان وفرعون، صلى الله عز وجل عفو العالمين، صلى الله عز وجل عفو العالمين، صلى الله عز وجل أن يحسن خاتمتنا.
بارك الله فيكم شيخنا. التكفيريون اليوم،
هذا آخر سؤال،
التكفيريون يتعرضون لأهل السنة بالسب والشتم في المساجد، ويجبرونهم على القول بأن الحكم بغير ما أنزل الله كفر، ويجبرونهم على القول بتكفير تكفير الحكام.
ولما يعني أهل السنة عندكم لا يقولون أن الحكم بما أنزل الله كفر
بإطلاق؟ مطلقا الحكم بغير ما أنزل الله بدون تفصيل. نعم بارك الله.
لا نكذب قول ربنا عز وجل.
نعم
الله عز وجل قال الحكم بما ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. هم الكافرون، ولكن أهل السنة والجماعة أعدل من غيرهم، كما ذكرت سابقا من قاعدة الشيخ الإسلام ابن تيمية، أعدل من غيرهم. لماذا أولئك يقولون يتمسكون بهذه الآية دون التي قبلها؟ الله عز وجل قال من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. أهل السنة والجماعة يقرؤون السلف ويعتقدون السلف، ويعتقدون أن من لم يحكم بما أنزل الله يكون فاسقا ويكون ظالما ويكون كافرا، وليس لزاما أو بالضرورة أن يكون كافرا فقط، ومن اعتقد هذا فقد كذب صريح القرآن. فنحن نعتقد هذا، وعقيدتنا موافقة للحق، موافقة لقول ربنا جل وعلا، هذا هو الواجب. وتفصيل هذا يعني الحمد لله رب العالمين قد كفانا المؤن فيه أئمتنا، يعني إنسان يرجع إلى مثل مصنف الشيخ ابن تيمية في هذا الباب. والمشكل أن أصحاب الهوى، هذه هي إشكالتهم، أصحاب الهوى يعتقدون ثم يستدلون، يعتقدون أمر ما ثم يبقوا يبحثوا عما يوافق عقيدته، فأي نص وافق الهوى قالوا هذا هو، طاروا به كل ما طار. أما أهل الحق يستدلون ثم يعتقدون، يبنوا اعتقادهم بعد دليل، موش قبل دليل. هؤلاء اندفعوا، ظلموا، فكان رد فعلهم ظلم أشد من ذلك الظلم، فكفروا من ظلمه وأعلنوا الحرب عليه. بعد ذلك لما وجهوا يا عباد الله كيف تقولون هذا في مسلم، بدأوا يحوصوا عن النصوص التي تخرجه عن الإسلام. نعم المستعان.
بالنسبة نصيحتكم للإخوة القائمين على الدار التام إن شاء الله في
على الدار دار الحديث. إيه ما شاء الله،
لأن بعض الإخوة يزعمون أن هذه من الجمعيات الحزبية.
لا على كل حال هذه الشبهات يعني كما أثيرت عندكم ما زال تثار عندنا، ومع الأسف الشديد إلى الآن احنا دائما عليها. أنا نصحت في بداية نصيحتي بالأصلين للاجتماع والرجوع إلى العلماء. لو سألنا هؤلاء الشباب من سندكم فيما قلتم أو اعتقدتم أو تردون به على إخوانكم، من من العلماء قال أن إنشاء مثل هذه الجمعيات الخيرية أو الجمعيات العلمية من التحزب المذموم؟ من لا يجدون جوابا. فالواجب عليهم أن يتأدبوا وأن يعرفوا قدر أنفسهم، ورحم الله امرأ عرف قدر نفسه. تعرف نفسك يا أخي، أنت لا تتكلم، أنت تسمع، لما تعترض على إخوانك؟ إذا تعترض على إخوانك اعترض عليهم بالحجة والدليل والبرهان. علماؤنا ولله الحمد ما سمعنا بمن قال بهذا، ما سمعنا من لم يفرق بين الجمعيات والتنظيمات والحزبيات، هذه المقيتة التي تفرق جماعة المسلمين، التي تنسف بأصل الولاء والبراء. يصبح الولاء والبراء بعدما كان للإسلام ولعقيدة أهل السنة يصبح الولاء والبراء للحزب أو الجماعة. أبدا، هذه الجمعيات الخيرية من الخير الذي يدعى إليه. موجودة الجمعيات في المساجد، موجودة الجمعيات في المدارس، موجود هذا النوع من الجمعيات حتى في المجامع العلمية الكبيرة، المجمع الفقهي والهيئة كبار العلماء واللجنة الدائمة، هذه كلها من هذا القبيل. إلا أن هذه جمعيات خاصة بعلماء وهذه جمعيات خاصة بطلبة من أمثالنا. جعلنا جمعية سميناها دار الحديث، ومهامها واضحة وأهدافها واضحة وسائلها واضحة، تسعى لجمع الشباب على شيء من تحفيظ القرآن. أضف إلى ذلك أنه الآن الأنظمة أو الحكام ما أقول يلزموننا، الحكام يفضلون منا أن نعمل في الوضوح، وهذا من العمل في الوضوح، ما هوش في السرية والخفاء، في الوضوح. نطلب من الحاكم يعطينا إذن باش نجتمع لنشاط معين وأهداف معينة، يقول أذنت لكم خلاص ولله الحمد. فأصحوا يا إخوانهم أنه هذا ما قال به أحد ممن نعلم من علمائنا، وإذا فيه من قال به معلش يقولوا لنا فقط لننظر في دليله، لأننا إحنا نتبع الحق حيثما كان. والله نسأل أن يوفقنا ويوفق إخواننا جميعا لما يحبه ويرضاه. أسأل الله عز وجل أن يجمع بين قلوبنا على الحق، وأن يوفق إخواني في بلدي تونس إلى كل خير، وأن يجمع بينهم على الحق المبين، وأن يؤلف بين قلوبهم إنه سميع مجيب. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك. وإياكم وبارك الله فيكم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. شيخنا حفظكم الله، تعلمون أن الدعوة السلفية لازالت دعوة فتية في تونس،
وأن السلفيون غرباء، فما هي نصيحتكم لهم بارك الله فيكم؟
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أولا نرحب بإخواننا الذين زارونا في بلدنا وفي بيتنا، وهذا إن دل على شيء إنما يدل على هذه اللحمة التي من الله جل وعلا بها علينا. فأهل السنة والجماعة أينما كانوا وحيثما وجدوا فهم على قلب رجل واحد، تجمعهم هذه العقيدة الصافية النقية، ويجمعهم هذا المنهج الواضح الجلي الذي قال فيه نبينا عليه الصلاة والسلام: تركتكم على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. ويسرنا كثيرا هذا الإقبال وهذا الرجوع إلى الله تبارك وتعالى، وهذه الوجوه الطيبة النيرة التي نسأل الله جل وعلا أن يثبتنا وإخواننا جميعا على هذا المنهج الحق. الثبات على المنهج لا بد أن يسير فيه الناس على أسبابه، هذه الأسباب وإن كنا في بداية الطريق جميعا ترتكز على أصلين عظيمين فيما أعتقد. الأصل الأول هو الاجتماع، الاجتماع على الحق، والاجتماع حول من أمرنا الله جل وعلا بالاجتماع حوله. والله جل وعلا أكرم هذه الأمة بأن أودع فيها في كل فترة وفي كل زمان بقية باقية من أهل العلم ومن الأئمة الأعلام يدعون الناس إلى الله جل وعلا ويبصرونهم بدينهم ويبينون لهم ما يحتاجونه في سيرهم إلى ربهم تبارك وتعالى. هؤلاء الذين ورد في فضلهم نصوص كثيرة جدا، يكفيهم فضلا وشرفا ومنزلة أن الله جل في علاه جعلهم ورثة الأنبياء، جعلهم ورثة الأنبياء، فتركة الأنبياء حقيق بها وأولى الناس بها هم علماؤنا. وإذا قلنا العلماء قصدنا بهم علماء أهل السنة والجماعة، لأنهم لا يجتمعون على حزبيات ضيقة ولا يجتمعون على شعارات فارغة، يجتمعون على كتاب الله وعلى سنة رسوله عليه الصلاة والسلام. ولذا لا تجد في كلامهم إشادة بزيد أو عمر ولا دعاية لفلان أو علان، تجد في كلامهم قال الله جل وعلا وقال رسوله عليه الصلاة والسلام، يربطون الناس بالوحيين ويعرفون الناس بمن هم أحق الناس بالاتباع، ألا وهم أئمتنا، ألا وهم أئمتنا وعلى رأسهم أئمة السلف. وهذا مهم جدا، لأن البداية إما أن تكون كما يقال عندنا، إما أن نكون على السكة، وإما أن ننحرف يمنة أو يسرة والانحراف سيء من جهة، سيء علينا لأنه سبب لخسارتنا في الدنيا والآخرة، ومن جهة أخرى سيء على غيرنا لأنه يكون وبال على الناس. وأنتم ترون من حولكم وتقرب البلاد إليكم، وهي بلدنا هذا، كيف عانى أهله من شر وقبيح صنائع أولئك الذين انحرفوا وزلت أقدامهم في هذا البلد وخاضوا في دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم. ومع الأسف الشديد يفعل هذا كله بزعم التقرب إلى الله جل وعلا، بل ومع الأسف الشديد يفعل هذا كله باسم السلفية. ومن هذه الجماعات القاتلة من تسمي نفسها بالجماعة السلفية أو ما إلى ذلك من هذه الألقاب التي ندين الله عز وجل أن سلف هذه الأمة بريء من عقائدهم أولا، ومن أفكارهم، ومن قبيح صنائعهم. نسأل الله جل وعلا أن يردهم إليه ردا جميلا، وأن يهديهم سواء السبيل، وأن يكفي المسلمين شرهم. فالبداية مهمة، إما أن توضع الأقدام على الطريق الجلي الواضح المستقيم الذي رسمه نبينا عليه الصلاة والسلام والصحابة من حوله والأمة من بعدهم، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فالأمر الأول الذي أنصح به إخواني أن يجتمعوا، وأن يكون اجتماعهم حول العلماء الربانيين، لأنهم إذا تركوا هذا الأمر، والناس مجبولة على الاتباع، الناس مجبولة على الاتباع. يدل على هذا حديث نبينا عليه الصلاة والسلام، حتى إذا لم يبقى، وفي رواية لم يبقي عالما، اتخذ الناس رؤوسا جهالا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا، فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. إذا لم يتشبثوا بالعلماء ويلتفوا حول العلماء الربانيين، فإنهم لا شك ولا محالة سيلتفون حول غيرهم. وأنتم تعيشون وترون من حولكم كيف زادت شوكة الرويبضات هنا وهناك، وكيف تطاول المتعالمون على أعلام هذه الأمة، حتى خرج فينا في هذا الزمان من يتهم أئمة السنة والإسلام من مثل الشيخ الألباني عليه رحمة الله جل وعلا بالإرجاء. نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. الأمر الثاني يا إخوان، الأمر الذي أمرنا به نبينا عليه الصلاة والسلام، وهو أصل من الأصول في هذا الباب، يعني أصل من الأصول في المحافظة على الجماعة، ألا وهو أصل التناصح، ألا وهو أصل التناصح. حديث تميم الداري رضي الله تعالى عنه وأرضاه: الدين النصيحة، والنصيحة بالمعنى الشرعي الشامل وبالمعنى النبوي. نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعثه الله جل وعلا رحمة للعالمين، وكما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، وهذا من أصول وفي بيان وإبراز أصول أهل السنة والجماعة، أن من أصولهم أنهم أعرف الناس بالحق وأعدل الناس مع الخلق. أعرف الناس بالحق لأن منهجهم قائم على العلم النافع، لا يتقدمون خطوة إلا بعلم، من باب قول الإمام البخاري عليه رحمة الله: باب العلم قبل القول والعمل. فهذا منهج ينتهجه أهل السنة والجماعة، وعلى رأسهم علماؤنا. فالتناصح هذا أصل من أصول ديننا، وينبغي أن يكون بأصوله وبأحكامه التي جاءت في نصوص الكتاب والسنة. من التناصح بيانك الحق لإخوانك، من التناصح ردك على المخالفين من إخوانك أو من غيرهم، لأن بعض الناس ربما تأخذهم العاطفة في هذا الباب، وهذا الباب بالذات لا ينبغي أن يحكم بالعاطفة، الواجب أن يحكم بالشرع، الواجب أن يحكم بالشرع. النصيحة هي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولكن الأمر بالمعروف على وفق ما جاءت به الشريعة، كما قرر شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله في أصوله التي جمعها في عقيدته الواسطية. فأنصح إخواني أن يجتهدوا على هذين الأصلين، الاجتماع على علماء الأمة، وعدم الشرود وعدم المخالفة وعدم الشذوذ، ومن شد شد في النار، والتناصح فيما بينهم حفاظا على هذه اللحمة، وهي رحم، كما أن الله عز وجل أوجب علينا صلة الأرحام التي هي أرحام النسب، كذلك أوجب علينا هذه الصلة، صلة أهل العلم. ولا ندعي أننا من العلماء، ولكن الله عز وجل من علينا وأكرمنا أن جعلنا من طلبة هذا العلم. بيننا هذه الرحم وهذه الصلة التي ينبغي أن نحافظ عليها بمثل هذه الأمور. والله نسأل أن يوفقنا ويثبتنا جميعا على الحق المبين.
جزاكم الله خيرا شيخنا. انتشر عند بعض الناس اعتماد القواعد الباطلة والفاسدة، مثل نصحح ولا نجرح ونبني ولا نهدم، فهل أن هذه القواعد هي قواعد سنية سلفية أم أنها قواعد بدعية؟
أنا فيما أعتقد أنه أول من تفوه بمثل هذه القواعد المزعومة وهذه العبارات المعسولة التي ظاهرها الرحمة وباطنها من قبلها العذاب، رد على جلها أو عليها كلها، ولكن رد على جلها علماؤنا وأئمتنا، مثل رد الشيخ العثيمين عليه رحمة الله، وأنها هذه القواعد المزعومة مخالفة لقواعد أهل السنة والجماعة. منهج أهل السنة والجماعة قائم على الرد، ولا بد أن يكون الرد، والرد هذا ليس بدعة عصرية من بدع الشيخ الألباني أو من بدع الشيخ ربيع أو من بدع الشيخ بن باز، هذا من الزمن الأول، من أول ما صنف في المصنفات، الرد على الجهمية للإمام البخاري، ردود الإمام أحمد على المبتدعة والزنادقة، ردود الشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره. فنحن نقول ردا على هذه القاعدة أننا نعتقد أنه لا تصحيح من غير رد، ما يكونش تصحيح من غير رد أبدا، نصحح ومن تصحيحنا أننا نرد، لأنك إذا صحح لزاما عليك أن تقول هذا خطأ وصوابه كذا، وهذا مرجوح وراجحه كذا، وهذا باطل والحق فيه كذا. فأن هذه قاعدة في الحقيقة قاعدة تمييعية، هذه تدعو للتمييع على طريقة الإخوان، نجتمع فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه نقطة، يعني من غير التفصيل الضروري لمثل هذا الكلام، نقول ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه مما يساغ الاختلاف فيه، أما مما لا يساغ الاختلاف فيه فهذا لا يكون فيه الإعذار أبدا، وإلا كيف سيكون بيان الحق وإظهاره، وكيف ستكون الدعوة إلى الحق إذا لم يكن هذا. والله جل وعلا يعني ذكر في أعظم سورة في القرآن هذا المنهج، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فهذا من أصول ديننا ومن أصول منهج أهل السنة والجماعة. ولسنا بصدد يعني تتبع هذه القواعد العرعورية لأنها من نسيج هذا الرجل، نسأل الله عز وجل أن يهديه سواء السبيل. وهذا الرجل يعني كان جاء زارنا في الجزائر قبل ما أدري كم من سنة، أنا كنت التقيته قبل حوالي أظن في سنة 1414 هجري، والآن إحنا في أي سنة؟ 31 هجري، يعني في هذه السنة في آخر حجة حجها الشيخ الألباني عليه رحمة الله، وكان مع الشباب أو مع الطلبة الموجودين في مخيم الشيخ في ميناء، وكان يعني يريد أن يكلم لأنه هذا الرجل يخطط، كان يخطط من مدة، فكان في المخيم يبحث الجزائريين هل في الشباب جزائري، فأشاروا إليه الشباب أنه هذا جزائري، فاختلف وبدأ يعني قال أريد أن أزور الجزائر وكيف الأوضاع وكيف كذا وكيف كذا وكيف كذا. أنا إحنا ظننا بحسنية أن الرجل يريد الدعوة إلى الله عز وجل ومنهج أهل السنة والجماعة وكذا، ثم طلب مني رقم هاتف ما بعد سنوات يعني أظن 4 أو 5 سنوات أو أكثر، يعني تفاجأنا من غير سابق إنذار، قال واحد في مسجد في باب الوالد جاء ويدعي أنه من تلاميذ الألباني، وهذه الخدعة التي يلبسون بها على الناس، هذا من تلاميذ الشيخ الألباني، وكان ذاك الوقت الشيخ عبد المجيد، وكان ذاك العيد الشريفي ما زال يصول ويجول. المهم قالوا لنا في واحد التقيت وخرج له اسم ورقم هاتفي، قلنا هذا من، قالوا هذا من إخوانا. الشاهد أنه جاء كت أيام حوالي أسبوع وطاف في مساجد العاصمة بهذه القواعد. وإحنا على كل حال تمسنا يعني ريبة في تقعيداته وكلامه، خاصة لما تعرض لمسائل التكفير وصرح بالتكفير في بعض القضايا، وكان بعض إخواننا وطريقته هذه الخبيثة يستعمله هو يصرح بها، لما رد عليه قال أنا لطريقتي أمتحن الشباب وأمتحن الإخوة، شو أراد أن يجعلها هرقلية على طريقة هرقل، لما قال أردت أن أختبر إيمانكم وعقيدتكم في المسيح. هذا كذلك، ومع الأسف الشديد فيه من الشباب من ابتلوا ببعض شبهه، ولكن الحمد لله بعد ذلك لما رد عليه المشايخ وكذا ذهب صيته ولم يبقى له أثر، ولله الحمد والمنة. هذا تقريب، هذا هؤلاء يخططون يعني، وله جولات في العالم كله، يذهب إلى أوروبا إلى أمريكا إلى يعني أنت تتعجب. إحنا أول ما جاءنا لما أعطيت يعني باش يحجز العودة ولا ما أدري وين كان ماشي أصلا، كلفنا واحد من الشباب يحجز له تذكرة تاعه كأنها كراس يعني من جدة أو الرياض إلى تورونتو، من تورونتو إلى
جوازة
لا تذكرة السفر يعني فيها لسوش تذكرة عجيب يعني، من بعد أمريكا من بعد هولندا من بعد بلجيكا من بعد باريس من بعد المغرب من بعد الجزائر. مرة سئل قالوا له يعني قيس حالك كما تقول أنتما، منين هذا الأموال وهذا الأسفار؟ كان الشيخ بن باز رحمه الله قد توفي، قالوا اسألوا الشيخ بن باز. يعني ينكد يعني كأنه الشيخ بن باز هو اللي كان يدفع له الأجر. ويعني المقربين من الشيخ بن باز يقولوا ما كان يتردد على الشيخ أصلا، وسئل حتى الراجح اللي كان ملازم الشيخ بن باز لأنه ادعى هو أنه من تلاميذ الشيخ بن باز، قال ولا مرة في حياتي رأيته في مجلس مجالس الشيخ. يعني هذا يتجرؤون الكذب الصريح في مثل هذا المقام على أئمة الإسلام وعلماء الأمة صلى الله عليه وسلم. فهذه النصائح يعني لا، هذه القواعد لا ينبغي الالتفات إليها، ومثل ما قلت يعني لا بد من الرجوع إلى العلماء، إلى العلماء الربانيين، هؤلاء على الجادة صلى الله عز وجل أن يثبتنا على هذا الأصل، والله أعلم.
جزاكم الله خير. هل يوجد فرق بين العقيدة والمنهج؟
يعني ما الآن لابد أن نفهم أنه المنهج هذا يتعلق بالفنون كلها، يتعلق بالفقه، يتعلق بالعقيدة، يتعلق العقيدة معلوم أمرها هي العلم بمسائل الإيمان وما تعلق بالأمور الغيبية كلها، وسميت عقيدة لأنه شيء يعقد عليه المرء قلبه، يعني اعتقاد. أما المنهج فهو أعم، يعني منهج أهل السنة منهجهم في 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 باب الأحكام، أخذ الأحكام من أدلتها من الكتاب والسنة من غير تقيد بمذهب من المذاهب أو من غير تعصب لإمام من الأئمة مهما كانت منزلته ومهما على علمه. منهجهم في الفقه كذلك والأحكام أنهم يقدمون ويعملون ظواهر النصوص ويقدمون النصوص على القواعد بخلاف غيرهم. منهجهم في العقيدة كذلك، منهجهم في العقيدة في باب الأسماء والصفات أنهم يثبتون هذا المنهج الذي أصل أصوله الأئمة وبخاصة شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله جل وعلا. فنقول أن المنهج أعم، منهج أهل السنة والجماعة يشمل الأصول التي ساروا عليها والقواعد التي وضعوها في باب الاعتقاد وفي باب الأحكام وفي باب السلوك كذلك وفي هذا الزمان نضيف في باب الدعوة إلى الله جل وعلا حتى يتميز عن غيره. غيرهم في باب السلوك أحدثوا المحدثات وابتدعوا البدع كالطرق الصوفية التي يزعم أصحابها أنها طرق لتقويم سلوك المسلم، وهل السنة قاصرة عن هذا التقويم؟ أبدا. فنقول منهج أهل السنة والجماعة أو منهج السلف في السلوك هو المنهج الحق، ولا نعتقد كما يعتقد المتأخرون أو كما يعتقد الخلف منهج السلف أو طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم، بل طريقة ومنهج السلف هو الأعلم وهو الأحكم وهو الأسلم يجمع هذه الأوصاف الثلاث، والله أعلم.
شيخنا بارك الله فيكم، كثر في أوصافنا رمي أئمة السنة بالإرجاء في مسألة ترك المباني الأربع، فهل أن ترك المباني أربعة مسألة خلافية بين أهل السنة أم لا؟
والله أنا لا أحبب الخوض في مثل هذه المسائل، وأنتم تعلمون أنه فيه بعض المسائل المتعلقة قضية الإيمان يعني فيها بعض الخلاف حتى بين الأئمة الكبار. فنحن الذي نعتقده عقيدة أهل السنة والجماعة أن هذه العقيدة مبنية في باب الأسماء وفي باب الإيمان على عدم على أن الإيمان قول واعتقاد وعمل، على أن الإيمان قول واعتقاد وعمل. المرجئة وما سموا بالمرجئة إلا لأن هذا المعنى تحقق في المعتقد، لأن الإرجاء في اللغة التأخير، الإرجاء في اللغة التأخير، فلما أخر هؤلاء العمل عن حقيقة الإيمان سموا بهذا المعنى أنهم مرجئة، ولم يجعلوا العمل داخل في حقيقة الإيمان، وهذا على خلاف عقيدة أهل السنة والجماعة. بل غلاة المرجئة يعتقدون أن الإيمان مجرد الاعتقاد، مجرد القول، حتى الاعتقاد والعمل أخرجوه صلى الله عليه وسلم عفو العافية. فعقيدة السنة والجماعة قول واعتقاد وعمل. بعض المسائل أو بعض تفاصيل المسائل، خاصة في قضية العذر بالجهل، خاصة في بعض المسائل التكفير التي يقول بل الكثير بل إجماع العلماء على تكفير صاحبها، وخالف مع الأسف الشديد في هذه المسائل بعض المتأخرين، وأنا أعتقد أنهم خالفوا الإجماع في هذه المسألة، كمسألة سب الله أو سب دين الله جل وعلا. هذه مسألة الإجماع على أن ساب الله كافر، كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية: لا ينظر هل قالها هازلا أم جادا أو داعبا، فإنه يكفر، صلى الله عز وجل عفو العافية. هذه من المكفرات التي لا يقال فيها حتى تتحقق الشروط وتنتفع الموانع. المكفرات الأخرى يقال فيها حتى تتحقق الشروط وتنتفع الموانع، أما هذه فلا. هذه المسألة من المتأخرين من خالف فيها ويقول لا ليس بكافر، وإحنا لابد أن نعترف أنه فيه إرجاء ممن يدعي أنه من أهل السنة. إحنا ظهر عندنا واحد يعني نصب نفسه إمام أو عالم، اتصل به طائفة من، أنتم تعلمون أن عندنا شيء من التنصير في بلاد القبائل، يعني على كل حال هي فقط كلام فقط، هذا لا تنصير ولا محزن، هذا أقرب ما يكون إلى الهوى. ما نقول تنصروا، يعني عبدوا أهواءهم، شاب جاء وقال لهم تتنصروا تروحوا الفرنسا وتروحوا كذا، تنصروا يعني ما لا عقيدة ولا قناعة ولا شيء، والله لا يعلمون من النصرانية ومن الإسلام شيئا، صلى الله عليه وسلم. في قرية من القرى واحد من المتنصرين مات والصليب معلق على صدره، وأهل القرية حبوا يدفنوه، بعض أهل القرية حبوا يدفنوه في المقبرة، وقاموا بعض الشباب قالوا ماذا مرتد نصراني، شوفوا مقبرة النصارى ولا شوفوا أنت الموت، ما لا يدفن في مقبرة المسلمين لأنه ليس منهم. اختلفوا فيما بينهم، قالوا التصرف واحد ممن يفهم لغتهم، اتصلوا به قالوا كذا، قالوا ماذا عادي ما دام انه الاصل فيه انه كان مسلم يدفن في مقبرة المسلم. قالوا يا شيخ هذا تنصر ويصرح انه خرج من الاسلام ومات الصليب محلق، قالها ما دام انه لم يرد فيه حكم من القاضي انه هذا مرتد عن الاسلام يبقى على اصله. هذا ارجع يعني بل اشد من الارجع، يعني لا يعتقد كفر الكافر، لا يعتقد كفر الكافر. نحن لا ننصح إخواننا في الخوف في تفاصيل هذه المسألة. الحمد لله هذه المسألة كان دارت فتنة في أيام سابقة، قضية شرط صحة وشرط كمال العمل وما إلى ذلك. فيعني أرجى من إخواننا أنه ما يخوضوا في هذه المسائل، يتعلموا أصل هذه المسألة اللي متعلقة بباب الإيمان والأسماء وعقيدة أهل السنة في هذا الباب، وموجود يعني مؤلفات. وأنا أنصح إخواني في هذا الباب بمؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية، أظن فيه بعضهم جمع كلام شيخ الإسلام ابن تيمية من مجموع كتبه في رسالة متعلقة بهذا الأمر لا أذكر اسمها من جهل مسائل الاعتقاد أو شيء من هذا القبيل. والله أعلم.
شيخنا بارك الله فيكم، أهل التكفير يرمون أهل السنة بالإرجاء لأنهم لا يكفرون الحاكم بغير ما أنزل الله مطلقا.
هذا هو هذه من المسائل اللي يصلح أن تكون مثالا على هذه القضية. احنا نعتقد، وهذا من عقيدة أهل السنة والجماعة، خلافا للخوارج من الجهة الأخرى والمرجئة من الجهة الثانية، ومعلوم أن أهل السنة والجماعة دائما وأبدا يتهمون من الفريقين، فريق الغلاة يتهم أهل السنة بأنه من أصحاب من الجفاة، وفريق الجفاة يتهم أهل السنة بأنهم من الغلاة. المرجئة يتهمون أهل السنة بأنهم خوارج، كما يفعل الشيعة. الشيعة يتهمون أهل السنة بأنهم نواصب وهم براء من النصب. وكذلك بالنسبة لهذه المسألة، لأنه الخوارج أصلوا أصولا، من خالفها فهو على غير هدى. ما يقدرش يقولوا أن هؤلاء أهل السنة والجماعة، لأنه واضح من تسميتهم أنهم هم أهل الحق، فيرمونهم بماذا؟ بالطرف الثاني، بأنهم أهل الإرجاء، يكفرون من شاء، ومن لم يكفر الكافر فهو كافر. وهذه عقيدة الإلزام التي يسيرون بها، وهذا المبدأ الفاسد الذي يؤدي إلى مفاسد عظيمة، كما قال الإمام الشوكاني عليه رحمة الله، يعني أن مبدأ الإلزام من أخطر مزالق الأقدام، من أخطر مزالق الأقدام، لأنه يؤدي بأصحابه إلى الحكم على الغير ظلما وعدوان، ظلما وعدوان. فمسألة الحكم بما أنزل الله عز وجل، إحنا لسنا بخوارج ولا بمرجئة. لا نقول من لم يحكم بما أنزل الله فهو كافر كفرا عينيا، لأنه لا يحق لنا ذلك ما لم نعلم اعتقاده في هذا الباب. مثل هذه المسألة يصح أن يقال فيها لا يحكم له بذلك حتى تتحقق الشروط وتنتفي الموانع، شروط الكفر وموانعه. فإذا تحققت الشروط وانتفت الموانع علمنا بعد ذلك، وهذا يعني هو معنى إقامة الحجة، وأقيمت عليه الحجة، علم بعد ذلك أنه فعلا كافر يعتقد هذا الأمر، يعتقد هذا الأمر. أما إذا الإنسان، وهذا التفريق بين الاعتقاد والعمل، من لم يحكم بما أنزل الله صنفان من الناس، صنف لم يحكم بما أنزل الله غلبت هوى جهل، مسايرة للغير، أو عمل فقط. صنف ثاني لم يحكم بما أنزل الله لأنه يعتقد أن هذا الحكم أفضل من حكم الله، يعتقد أن حكم الله لا يصلح، يعتقد هذه الأمة. فالأول لا يقال ولا يحكم له أو عليه بالكفر، أما الثاني يحكم عليه بالكفر لأنه تعلق باعتقاده فيكون بذلك كافرا، صلى الله عليه وسلم عفو العافية. فتلاحظون أن أهل السنة والجماعة في هذه المسألة هم أسعد الناس بالحق، لأنهم ما ذهبوا مذهب الغلو ولا ذهبوا مذهب الجفاء. مذهب الجفاء لا تكفير، ومذهب الغلو التكفير بالشبه، التكفير بأدنى الشبه، ولهذا وصلوا إلى أن كفروا مرتكب الكبيرة عياذا بالله. وظهر في هذا الزمان مثل ما قلت سابقا أن من يدعي الانتساب لأهل السنة وفيه من عقيدة الإرجاء، كذلك فيه من عقيدة الكفر من يدعي أنه من أهل السنة، اللي قال مثلا المصر على الكبيرة يكون كافرا. سمعتم هذا القول؟ تعرفون صاحبه؟ مصير على الكبيرة كافر. وش الفرق بينه وبين قول عقيدة الخوارج؟ نفسه. صلى الله عز وجل عفو
العافية. شيخنا بارك الله فيكم، بعض الناس المتأثرين برؤوس القطبيين والحزبيين يروجون بعض الفتاوى لأئمة السنة أمثال الشيخ ابن عثيمين وغيره بأنه لا يشرع الكلام في العلماء، ويجعلون هذا الكلام يعني ينطبق على رؤوسهم، على علمائهم. فكيف يمكن شيخنا أن يرد على كلام خاصة أن هذه الأوراق توزع يوميا بين الناس؟
هذه المسألة ليست جديدة، يعني ليست جديدة هذه المسألة، تحذير الناس من الطعن والنيل من أعراض العلماء، هذه قديمة، حذر منها الصحابة والتابعون وأئمة السلف، هذا أصل من أصول منهجنا. ولكن القضية في ماذا؟ القضية في التمييز بين العلماء، من هم هؤلاء العلماء الذين قصد السلف أو العلماء عموما التحذير من الطعن فيهم والنيل منهم؟ من هم هؤلاء؟ علماء السنة والجماعة، علماء ربانيون. أما هؤلاء الذين تسموا أو سموا بالعلماء وهم دعاة للفتنة والضلالة، الآن القرضاوي الآن ما هوش من العلماء عندهم، رئيس الهيئة ولا الاتحاد العالمي للعلماء المسلمين، رئيس الاتحاد العالمي للعلماء المسلمين. أي علماء؟ لا أدري. أي رئيس؟ أي عالم؟ لا أدري. هذا الرجل الذي يؤجج نيران الفتنة، هذا يعني بوق قناة الجزيرة، قناة الجزيرة المؤججة للفتن، هذا من المعممين، صاحب عمامة هو بوق لقناة الجزيرة، يجيبوه في حوار وجه الثورات فتنة ولا رحمة؟ رحمة واسعة. يجيبوه في هذا وجه هذا الحكام طواغيت ولا حكام هؤلاء طواغيت وأكثر من هامان وفرعون، صلى الله عز وجل عفو العالمين، صلى الله عز وجل عفو العالمين، صلى الله عز وجل أن يحسن خاتمتنا.
الله المستعان. شيخنا التكفيريون اليوم،
لعله هذا آخر سؤال،
التكفيريون يتعرضون لأهل السنة بالسب والشتم في المساجد، ويجبرونهم على القول بأن الحكم بغير ما أنزل الله كفر، ويجبرونهم على القول بتكفير تكفير الحكام.
ولما يعني أهل السنة عندكم لا يقولون أن الحكم بما أنزل الله كفر
بإطلاق؟ إطلاقا الحكم بغير ما أنزل الله بدون تفصيل. نعم بارك الله.
لا نكذب قول ربنا عز وجل.
نعم صح.
الله عز وجل قال الحكم بما ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. هم الكافرون، ولكن أهل السنة والجماعة أعدل من غيرهم، كما ذكرت سابقا من قاعدة شيخ الإسلام ابن تيمية، أعدل من غيرهم. لماذا أولئك يقولون يتمسكون بهذه الآية دون التي قبلها؟ الله عز وجل قال ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. أهل السنة والجماعة يقرؤون الثالث ويعتقدون الثالث، ويعتقدون أن من لم يحكم بما أنزل الله يكون فاسقا ويكون ظالما ويكون كافرا، وليس لزاما أو بالضرورة أن يكون كافرا فقط، ومن اعتقد هذا فقد كذب صريح القرآن. فنحن نعتقد هذا، وعقيدتنا موافقة للحق، موافقة لقول ربنا جل وعلا، هذا هو الواجب. وتفصيل هذا يعني الحمد لله رب العالمين قد كفانا المؤن فيه أئمتنا، يعني إنسان يرجع إلى مثل مصنف الشيخ ابن تيمية في هذا الباب. والمشكل أن أصحاب الهوى، هذه هي إشكالتهم، أصحاب الهوى يعتقدون ثم يستدلون، يعتقدون أمر ما ثم يبقوا يبحثوا عما يوافق عقيدته، فأي نص وافق هذا الهوى قالوا هذا هو، طاروا به كل ما طار. أما أهل الحق يستدلون ثم يعتقدون، يبنوا اعتقادهم بعد دليل، ما هوش قبل دليل. هؤلاء اندفعوا، ظلموا، فكان رد فعلهم ظلم أشد من ذلك الظلم، فكفروا من ظلمه وأعلنوا الحرب عليه. بعد ذلك لما وجهوا يا عباد الله كيف تقولون هذا في مسلم؟ بدأوا يحوصوا عن النصوص التي تخرجه عن الإسلام. نعم الله المستعان.
بالنسبة نصيحتكم للإخوة القائمين على الدار التام إن شاء الله في
على الدار دار الحديث. إيه ما شاء الله.
لأن بعض الإخوة يزعمون أن هذه من الجمعيات الحزبية.
لا، على كل حال هذه الشبهات يعني كما أثيرت عندكم ما زال تثار عندنا، ومع الأسف الشديد إلى الآن احنا دائما عليها. أنا نصحت في بداية نصيحتي بالأصلين للاجتماع والرجوع إلى العلماء. لو سألنا هؤلاء الشباب من سندكم فيما قلتم أو اعتقدتم أو تردون به على إخوانكم، من من العلماء قال أن إنشاء مثل هذه الجمعيات الخيرية أو الجمعيات العلمية من التحزب المذموم؟ من لا يجدون جوابا. فالواجب عليهم أن يتأدبوا وأن يعرفوا قدر أنفسهم، ورحم الله امرأ عرف قدر نفسه. تعرف نفسك يا أخي، أنت لا تتكلم، أنت تسمع، لما تعترض على إخوانك؟ إذا تعترض على إخوانك اعترض عليهم بالحجة والدليل والبرهان. علماؤنا ولله الحمد ما سمعنا بمن قال بهذا، ما سمعنا من لم يفرق بين الجمعيات والتنظيمات والحزبيات، هذه المقيتة التي تفرق جماعة المسلمين، التي تنسف بأصل الولاء والبراء. يصبح الولاء والبراء بعدما كان للإسلام ولعقيدة أهل السنة يصبح الولاء والبراء للحزب أو الجماعة. أبدا، هذه الجمعيات الخيرية من الخير الذي يدعى إليه. موجود هذه الجمعيات في المساجد، موجود هذه الجمعيات في المدارس، موجود هذا النوع من الجمعيات حتى في المجامع العلمية الكبيرة، المجمع الفقهي والهيئة كبار العلماء واللجنة الدائمة، هذه كلها من هذا القبيل. إلا أن هذه جمعيات خاصة بعلماء، وهذه جمعيات خاصة بطلبة من أمثالنا. جعلنا جمعية سميناها دار الحديث، ومهامها واضحة وأهدافها واضحة وسائلها واضحة، تسعى لجمع الشباب على شيء من تحفيظ القرآن. أضف إلى ذلك أنه الآن الأنظمة أو الحكام ما أقول يلزموننا، الحكام يفضلون منا أن نعمل في الوضوح، وهذا من العمل في الوضوح، ما هوش في السرية والخفاء، في الوضوح. نطلب من الحاكم يعطينا إذن باش نجتمع لنشاط معين وأهداف معينة، يقول أذنت لكم خلاص ولله الحمد. فأصحوا إخوانهم أنه هذا ما قال به أحد ممن نعلم من علمائنا، وإذا فيه من قال به معلش يقولون فقط لننظر في دليله، لأننا احنا نتبع الحق حيثما كان. والله نسأل أن يوفقنا ويوفق إخواننا جميعا لما يحبه ويرضاه. نسأل الله عز وجل أن يجمع بين قلوبنا على الحق، وأن يوفق إخواني في بلدي تونس إلى كل خير، وأن يجمع بينهم على الحق المبين، وأن يؤلف بين قلوبهم إنه سميع مجيب. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.
وإياكم
وبارك الله فيكم.